الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام في مسألة أن الملكية هل تحصل في العقد أم بعد انقضاء زمن الخيار؟ وهذه مسألة بحثناها في الأسبوع الماضي بشكل مفصل، فإن المشهور ذكر على أن الملك يحصل بالعقد، فإذا تم الإيجاب والقبول فتحصل الملكية ولا تتوقف الملكية على شيء آخر. ما نسب إلى الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الزكية على أن الملكية لا تحصل إلا بانقضاء الخيار، فإذا انقضى الخيار تتم الملكية. ونحن بحثنا في الدروس الماضية أن هذه النسبة للشيخ الطوسي هل هي نسبة حقيقية أو لا؟ جناب المصنف نقل أقوال العلماء، ثم هو راجع واستعرض كلمات الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف وكتاب المبسوط، وتبين من خلال هذين الكتابين أن الشيخ الطوسي لا يقول شيئا مغايرا للمشهور، فكلام الطوسي صحيح يوافق المشهور، وما نسب للطوسي على أنه يقول بخلاف المشهور فيحتاج إلى على أي حال يحتاج إلى نظر. بعد ذلك المصنف قال الصحيح في المسألة، وهو أن قول المشهور هو الأصح. لماذا؟ لأن المشهور يقول أن العقد إذا تم فالملكية تحصل ولا يتوقف الملك على شيء آخر غير تمامية العقد، أما وجود الخيار وجود شرط من الشروط هذه لا أثر لها لهذه الشروط إلا اللزوم أو الجواز أو حق الفاسخ أو ما إلى ذلك، أما أنه الملكية بنفس العقد تحصل. مقالة المشهور هذه جناب المصنف ذكر 10 أدلة على ما ذهب إليه المشهور، 10 أدلة ذكرت من قبل الفقهاء على أن ما يمكن تقوية كلام المشهور به هي الأدلة 10. جناب المصنف ذكر هذه الأدلة، فبعضها وافق عليها وتممها، كالدليل الأول إطلاقات أحل الله البيع، فبإطلاقات أحل الله البيع المولى يريد أن يقول بنفس العقد ونفس البيع تتم الملكية. هذا الإطلاق لم يقيد بشيء قابل للتقييد، فتبقى الإطلاقات سليمة. والدليل الثاني وهي إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، أيضا هذه الآية تبين على أن التراضي إذا كان متحققا والتجارة تمت فالملكية حاصلة. والدليل الثالث الذي الشيخ يرتضيه هو كلمة الخيار، لفظ الخيار، لما نقول أن هذا العقد فيه خيار وأن البائع صاحب خيار وأن المشتري له الخيار، كلمة الخيار يعني هناك ملكية حاصلة يمكن فسخها. كلمة الخيار تستبطن
على أن قبل الخيار هناك ملكية حاصلة، وإلا لو لم تكن ملكية حاصلة ما فائدة وجود خيار. الخيار لابد أن يكون شيء قابل للفسخ. شيء متحقق قابل للإبطال، فلا بد أن يكون ذلك الشيء المتحقق هو الملك. فهذه الأدلة الثلاثة الشيخ ارتضاها، هذه الأدلة الثلاثة الشيخ لم يناقشها. أما الدليل الرابع والخامس والسادس بدأ الشيخ ماذا يناقشها، سواء روايات أو ماذا أو وجوه ذكرها الأعلام. وصل البحث بنا، هذه مراجعة سريعة لما ذكرناه الأسبوع الماضي، وصل الكلام بنا إلى الدليل التاسع، والشيخ يعبر عنه أشد ضعفا من الدليل الثامن. الدليل التاسع ماذا يقول الشيخ؟ طبعا لما يقول أشد ضعفا لا يقبله، ولكن ماذا قال صاحب هذا الدليل؟ صاحب هذا الدليل هو الشيخ صاحب الجواهر. ماذا يقول صاحب الجواهر؟ يقول أن المتعاقدان لما يقدم على العقد، انتبهوا جيدا بعد ذلك نرجع للعبارة، أن المتعاقدان لما يقدم على العقد فإنهما يقدمان على شيء مقصود، على شيء مقصود، لا أنهما يقدمان على شيء غير مقصود، لأن العقلاء وسيرة العقلاء تدل على أن من أقدم على شيء إنما أقدم على ما قصده وما يريده وما عليه حال وما ما يكون محركا له من غرض عقلائي أو ما إلى ذلك. يقول هذا هذه المسألة، وهي أن المتعاقدان يقصدان، فنسأل ماذا يقصدان؟ من يجي يتكلم؟ صاحب الجواهر. ماذا يقصدان؟ يقصدان أحد أمور ثلاثة. أحد أمور ثلاثة يعني شنو؟ يعني لا يمكن هاي الأمور الثلاثة كلها، لو الأمر الأول، لو الأمر الثاني، لو الأمر الثالث، ولكن لا يخلو قصدهما من أحد هذه الأمور الثلاثة. الأمر الأول أنهما يقصدان نقل الثمن والمثمن. لما يقول بعتك هذا بذاك، بعتك كتابي بدرهم، يعني يقصد على أن ينقل الكتاب إلى المشتري وينقل الدرهم إلى من؟ إلى نفسه. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أنهما يقصدان، أنهما يقصدان في عقدهما أن الملكية لا تحصل بمجرد العقد، وإنما تحصل بعد انقضاء زمن الخيار. يعني ما دام في المجلس، ما دام في المجلس ويقول بعتك هذا الكتاب بدرهم، هو لا يقصد أن يملك الكتاب الآن، وإنما بعد الافتراق. البايع ما يقصد أن يملك الكتاب وهو وين؟ في المجلس، وإنما بعد الافتراق يملك الكتاب. والمشتري ما يقصد أن يملك الدرهم في المجلس، وإنما يملك الدرهم متى؟ بعد المجلس. احتمال هكذا. لما يبيع الحيوان ما يقصد أن يملك الحيوان الآن، وإنما بعد ثلاثة أيام. والمشتري أيضا لا يملك دراهمه، لا يملك دراهمه إلى البايع إلا بعد ثلاثة أيام. هذا احتمال ثاني. الاحتمال الثالث في قصد المتعاقدين أن تكون معاملتهما في الواقع لا ملكية فيها أصلا، يتعاقدان ولا يقصدان النقل والانتقال. هذا احتمال ثالث. هسه صحيح لو مو صحيح، باطل أو غلط، هذا شنو مولانا؟ بحث آخر. ولكن في عالم الثبوت، عالم الإمكان، عقد المتعاقدين وفعل المتعاقدين لا يخلو من هذه الأمور الثلاثة. فالشيخ الجواهر ماذا يقول؟ أما الاحتمال الثالث فباطل، أن يكون لا يقصدان النقل والملك. إذن هذا أمر عبثي، والأمر العبثي غير قابل له، غير قابل للتصور، لأنه المفروض أن المتعاقدان عاقلان بالغان قاصدان مختارين. فما دام أنهما على سبيل القصد والبلوغ وما إلى ذلك، هذا لابد أن شنو مولانا؟ أن لا يكون عملهم خالي عن القصد. فإذا الاحتمال الثالث باطل. الاحتمال الثاني وهو أنهما يقصدان الملك بعد افتراقهما، يقصدان الملك بعد زمن الخيار، هذا يحتاج إلى مؤنة، يحتاج إلى مؤنة تبين ذلك، لأن قصدهما إلى التمليك بعد التمليك ما بعده، هذا التمليك ما بعده يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى دليل. وإذا ماكو دليل، الأصل عدم قصده، والأصل عدم قصد بهذا النحو، وعليه فيكون الاحتمال الأول هو الصحيح، وهو أنهما يقصدان الملك من حين العقد. سامعين شايفين الدليل؟ يعني الشيخ ذكر أنه لا بد أن نحمل قصد المتعاقدين على أن النقل والانتقال يحصل بمن؟ بالعقد. وهذا هو الدليل على أن الكلام المشهور هو الصح، وهو أن الملكية تحصل بمن؟ بنفس العقد. جناب المصنف يقول هذا أشد ضعفا من الدليل الثامن، وأشد ضعفا من الكل ما قيل، من أن المقصود للمتعاقدين والذي وقع التراضي عليه هو الاحتمال الأول، انتقال كل من الثمن والمثمن متى؟ حال العقد. فهذه المعاملة إما صحيحة كذلك، يعني إما نقول المعاملة صحيحة تتم الملكية شنو؟ من حين العقد كما عن المشهور، فثبت المطلوب فيكون هذا هو التام، أو باطلة من أصلها. ليش؟ لأنهما شنو مولانا؟ لأنهما قصدا التمليك والتملك في حين العقد، وهذه التمليك والتملك لا يقع، باطلة، فما قصداه لا يقع، وما وقع شنو؟ إيه لم يقصده، اللي هو الاحتمال شنو؟ الثالث اللي قلنا لا يؤثر عقدهما بشيء. إما أن نقول باطلة من أصلها، أو أنها صحيحة إلا أنها على غير ما قصداه وتراضيا عليه، يعني معاملة صحيحة ولكن الملكية ما تحصل من حين العقد، وإنما بعد الافتراق، بعد انقضاء الخيار. الاحتمال الثاني. فأيها الاحتمال، أي الاحتمالات صحيح؟ فالاحتمال الأول هو الصحيح. اللي ذكره المشهور وهو المطلوب. أما الاحتمالين الآخرين، الاحتمال الثاني باطل، لأنه ما يمكن أن يكون قصد المتعاقدين العاقلين خالي عن القصد والغرض. والاحتمال الثالث أيضا باطل، لأنه يحتاج إلى مؤنة، يحتاج إلى مؤنة، وهذه ما موجودة. خب شنو رأيك شيخنا، وين الضعف؟ قال توضيح الضعف، أن مدلول العقد ليس هو الانتقال من حين العقد. شيخ الأنصاري يتكلم أن مدلول العقد ليس هو الانتقال من حين العقد، لكن الإنشاء، يعني الإيجاب والقبول، لكن الإنشاء لما كان علة لتحقق المنشأ عند تحققه كان الداعي على الإنشاء حصول المنشأ عنده. الشيخ الأنصاري يقول أنت صاحب الجواهر حاولت أن على أي حال تصور المسألة بشيء من البساطة، متعاقدان دخلا في معاملة وما قصداه يقع. ليش؟ لأنه ما قصداش الملكية، والملكية تحصل بالإيجاب والقبول، حياكم الله انتهى. الشيخ يقول لحظة، العقد علة بلا إشكال، العقد علة بلا إشكال، علة في من؟ علة في التمليك، علة في التمليك. ولكن الشيخ جاي يتكلم، لابد أن نفكك بين من؟ بين العقد وبين القصد. فالعقد وإن كان هو العلة لإنشاء شنو؟ لإنشاء العقد، لتحقق المنشأ، المنشأ يتحقق بمن؟ بالإيجاب والقبول. ولكن المتعاقدان يمكن أن يكونا يقصدان شيئا من هذا المنشأ، فليس بالضرورة أن يكون المنشأ وهو العقد تام الأجزاء والشرائط في تحقق معلوله. يعني شنو؟ يعني يحتمل على أني قلت بعتك الكتاب، ولكن اشترطت على أن هذا الكتاب لا ينتقل إليك إلا بعد تحقق شرطي، أو بعد تحقق شرط الشارع، أو ما إلى ذلك. يعني الملكية ليست مرهونة بإنشاء العقد، الملكية مرهونة بمن؟ بدواعي المتعاقدين. دواعي، هناك دواعي. يجي الشارع مثلا، يجيب لك مثال، يأتي الشارع يقول أيها الناس، إذا بعتم الذهب والفضة، فأنا كشارع، أقول بيعكم للذهب والفضة بيع صحيح، ولكن ملكيتكم للذهب والفضة لا تحصل إلا بالتقابض. فيكون التقابض شرط لمن؟ لتحصيل الملكية. لو لم يكن التقابض في المجلس ماكو ملكية. إذن العقد ليس سببا تاما للملكية، فإن هناك داعي آخر وهو شنو؟ أو شرط آخر وهو تقابض. وياي له لا. شوف عبارته، وتوضيح الضعف أن مدلول العقد ليس هو الانتقال من حين العقد. نعم إنشاء يحصل، لكن الإنشاء لما كان علة لتحقق المنشأ عند تحققه شنو كان؟ كان الداعي على الإنشاء حصول المنشأ عنده. يعني العقد يحصل، لكن هاي لكن هو مهمة، خليها تحت خطانة، لكن العلية إنما هو عند العرف. يعني شنو عند العرف؟ يعني ال 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 حسب تعبير أنه ماذا يعتبر في هكذا عقود، ماذا يعتبر في هكذا عقود. يعني لما جنابك أنت تبيع لي بيت في البصرة وأنا في النجف ولم أرى البيت، ما رأيت البيت أنا، ولكن أنت وصفت البيت لي، فلما أشتري البيت وأنا في النجف قبل أن أراه، هل تحصل الملكية عند العرف ملكية تامة أو لا؟ الملكية مرهونة بمن؟ أن أذهب وأنظر البيت، إن كان البيت متوفر فيما وصفته من الأوصاف فهناك يلزم البيع، وإلا فيكون البيع باطل أو يكون ماذا؟ لحق الفسخ أو حق خيار الرؤية بحسب العرف. فلا ينافي، إن قلت سيدنا المنشأ وهو العقد وما يراه العرف قد يكون منافاة، يقول لا 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 لا، فلا ينافي كونه في الشرع. من كونه؟ ضمير لمن يرجع كونه؟ العقد المنشأ. ولا ينافي كون العقد في الشرع سببا محتاجا، مو سببا تاما، مو سببا تاما، سببا محتاجا إلى تحقق شرائط أخر بعده، بعد من شيخنا؟ بعد العقد. مثال شيخنا، مثاله يقول كالقبض في السلم والصرف، فإن في بيع الصرف لابد من من؟ من القبض، بدون قبض لا تحصل ملكية. وانقضاء الخيار في محل الكلام، قد يكون أنه من شرائط تحقق الملك وشنو؟ انقضاء الخيار، يمكن أو لا يمكن. إذن أنا ما أقدر أسلم يا شيخ الجواهر، لا أستطيع أن أسلم على أن العقد سبب تام لحصول الملكية، حتى تقول أن الملكية تحصل بمن؟ بالعقد. فالعقد مدلوله مجرد التمليك والتملك مجردا عن من؟ إيه؟ العقد يدل على التمليك والتملك ولكن بغض النظر عن الزمان. أما لو دخلنا العقد بحيث الزمان قد يكون مدلوله شنو؟ يختلف. قد يكون مدلوله يختلف. فإذا عندنا شو جاي يفكك الشيخ، عندنا عقد بما هو عقد، وعندنا عقد بلحاظ أمور أخرى من الزمان من ما أدري إيش، فنقول أن العقد بما هو هو إلا لحصوله تحقق المنشأ، ولكن مدلول العقد وهو التمليك والتملك ليس بالضرورة أن يكون ماذا؟ بالعقد. لكنه عرفا علة تامة. نعم العقد الإجابة القبول عند العرف شنو؟ علة تامة لمضمونه، وإمضاء الشارع له تابع لمقتضى الأدلة. الشارع يقول أنا هذا البيع أقبله، هذا البيع أمضيه، ولكن يمضي بغض النظر عن شنو؟ عن الأمور الأخرى. الشارع لما يقول أنا لما أمضي بيعك، أمضي بيعك باعتبار الإجابة القبول فقط، أو أنا أمضي العقد باعتبارات أخرى. شنو الاعتبارات؟ أنه ألا يكون هذا اللي بعته خمر، فإن الخمر أنا لا أقبل أن يكون مملوكا، أنا لا أقبل أن تبيع الموزون من جنس بالتفاضل، لأن أنا أشترط في بيع الموزون من جنس واحد أن لا يكون متفاضلا. أكو اعتبارات بحسب الأدلة. هذه الأدلة إذا تمت على أن الاعتبارات التي أخذها الشارع موجودة ومتوفرة، ذاك الوقت أنا أمضي العقد، وإلا لا أمضي، ما أمضي. فما تقدر تقول والله أنا بعت السكر بالسكر بالتفاضل وهو إيجاب وقبول وتراضي، فلابد أقول لا، أرجع للشارع، الشارع يقول بيع السكر بالسكر لابد أن لا يكون بالتفاضل، فإذا كان بالتفاضل فالمعاملة باطلة، يعني ما حصل تمليك وتملك. لكنه عرفا علة تامة من الإجابة القبول، وإمضاء الشارع له لمن؟ للعقد تابع لمقتضى الأدلة. ماذا دلت الأدلة في بيع الموزونات؟ ماذا دلت الأدلة في بيع النقدين؟ تقابض في المجلس. فليس في تأخير الإمضاء. قد واحد يقول سيدنا إذا هذا ينشئ العقد اليوم والشارع بعد ذلك يمضي، هذا يكون تخلف الإمضاء عن العقد، فيصير ماذا؟ يصير تخلف المعلول عن علته؟ يقول لا، وليس، فليس في تأخير الإمضاء تخلف أثر العقد عن المقصود المدلول عليه العقد، وإنما فيه التخلف عن داعي المتعاقدين ولا ضرر فيه. يقول الإنشاء علة، العقد علة، ولكن ليس بالضرورة أن هذه العلة لابد أن تحقق معلولها في آن، فيمكن أن يتأخر المعلول باعتبارات. شنو الاعتبارات؟ أن الشارع أخذ في هذه العقود حيثيات معينة، هذه الحيثيات لابد أن شنو؟ تتوفر. يمكن أن أخذ الخيار كحيثية، قال في بيع الحيوان 3 أيام أنا ما أجعل ملكية، أجعل ملكية بعده 3 أيام. قد هذا القد موجود لو ما موجود، فليش أنت تسوي لي لو باطل لو كذا لو كذا؟ ليش؟ لقد يكون هالشيء. وهذا ليس أمرا جديدا، وهذا ليس أمرا جديدا، فإننا في بحوث سابقة في مبحث البيع بينا على أنه في البيع الفضولي قد تكون الإجازة المتأخرة شنو؟ ناقلة، ناقلة. قبل شهر الفضولي باع، اليوم أنا أجيز، متى البيع ينتقل، الملك ينتقل؟ اليوم. فإذا لا، لا شنو؟ هذه ليست بدعة، ليس شيئا جديدا. وأنتم قلتم أنه في عقد الفضولي يمكن أن تكون الإجازة ناقلة ويمكن تكون كاشفة، ليس بالضرورة أن تكون دائما الإجازة شنو مولانا؟ كاشفة، يمكن تكون ناقلة. والنقل والنقل معناه شنو؟ تخلف، تخلف الغرض والمعلول عمن؟ عن العقد وعلة العقد، يعني علة الغرض وهو العقد والإنشاء. هذا تمام الكلام في من؟ في الدليل 9، والشيخ ضعفه، والشيخ ضعفه. الدليل 10 والأخير، الدليل 10 والأخير، هم استدلوا برواية لم تذكر في كتب الأخبار، لم تذكر في كتب الأخبار، وإنما ذكرت في كتب الفتاوى، وهي الضمان بالخراج، أو الخراج بمن؟ بالضمان، الخراج بالضمان. هذه الرواية مرت علينا عدة مرات وبينا معناها، الخراج بالضمان بمعنى من كان له الغنم فعليه الغرم، هذا معناها، من كان له الغنم فعليه شنو؟ الغرم. الشيء الذي عندك، لما نبيع الكتاب، لما أبيع الكتاب إليك، إذا كان ضمان الكتاب عليك، هذا يعني كانت منافع الكتاب لك، فمن ملك شيئا عليه ضمانه، من ملك شيئا وملك ثمرته فعليه شنو؟ تلفه. فماذا نقول؟ دليل 10 على من؟ دليل 10 على أن الملك يحصل بمن؟ بالعقد. يقول لما بعت الجارية، لما بعت الجارية اليوم يوم السبت، ففوائد الجارية لمن؟ منافع الجارية لمن؟ لمن بيده؟ الجارية. وإذا تلفت الجارية، ماتت، عرجت، عورت، أي شيء، فعلى من ضمانها؟ فإذا من كان ضمان العين عليه يعني مالك لها، مالك لها. لو لم يكن مالكا لها لما ضمنها. فالخراج بالضمان يعني شنو؟ يعني من كان الخراج له الضمان عليه. وهذا دليل على أنه يحصل الملك بالعقد، الشيخ يقول: وقد يستدل أيضا صاحب الدليل صاحب الجواهر، يعني الدليل العاشر أيضا ذكره صاحب الجواهر بالنبوي المشهور المذكور في كتب الفتوى للخاصة والعامة على جهة الاستناد إليه. يعني هذه الرواية النبوية ولكن لم تذكر في كتب الأخبار، وإنما ذكرت في كتب فتاوى الفقهاء، وهي أو النبوي، وهو أن الخراج بالضمان. شنو معنى الخراج بالضمان؟ يعني ما دام المشتري يضمن، بمعنى أن له النماء، ومن كان له النماء فهو مالك للعين. شايفين أو لا؟ لما نقول مشتري يضمن، شو يضمن إخواني؟ لا، لما نقول مشتري يضمن، الإنسان ما يضمن شيء اللي هو ما يستفيد من عنده، فمن كان ضامن لشيء فنماءه له، ومن ملك نماء شيء فهو مالك لأصله. أنت البستان بيدك، فتملك ماذا؟ ثمار البستان. من ملك ثمار البستان لابد أن يملك عين البستان. فمعنى الرواية هذه، شنو معنى الرواية؟ ما دام المشتري يضمن فضمانه بمعنى أن النماءات له، ومن كانت النماءات له فالعين له. بناء على أن المبيع في زمان الخيار المشترك، يعني خيار بين البائع والمشتري أو المختص بالبائع في ضمان المشتري، فخراجه له وهي علامة ملكه. خراج لمن؟ للمشتري. ومن ملك الخراج؟ ملك العين. الشيخ يقول احنا اصل الكبرى ما نقبلها، اصل الكبرى ما نقبلها. شنية؟ انه من تلف في يده فعليه الضمان، احنا ما نقبلها. من تلف الشيء في يده فعليه ضمانه، احنا ما نقبلها. ليش؟ لان احنا عندنا قواعد تقول ان تلف الشيء في زمن الخيار على من ليس له الخيار، مو على من تلف العين وين في يده. فالكبرى احنا اصلا من نقبلها. وفيه انه لم يعلم من القائلين اللي هو الطوسي بتوقف الملك على انقضاء الخيار القول بكون ضماني على المشتري حتى يكون ما أولو. يقول احنا الكبرى اصلا من نقبلها. اكو فتشي ذكرت لكم الاسبوع الماضي، طبعا لمن كان حاضر، قلنا في الاسبوع الماضي ان بعض الاعلام ذكروا ان الشيخ الطوسي اذا كان الخيار مختص بالمشتري، هذه المساله لا تاتي. اي مساله؟ ان الملك لا يحصل الا بانقضاء الخيار. ما صار واضح الاخوه اللي ما كانوا موجودين؟ شوفوا، الخيار على ثلاث انواع: خيار مشترك بين البائع والمشتري، خيار مختص بالبائع، خيار مختص بمن؟ بالمشتري. في حال كون الخيار مختص بالمشتري، حتى الشيخ الطوسي قال الملكية تحصل بمن؟ بالعقد. تحصل بالعقد، الملك يحصل بالعقد. الكلام يأتي أن الملك يحصل بانقضاء الخيار في حال كون الخيار مشترك أو مختص بالبائع. أما إذا كان الخيار مختص بالمشتري، هذه المسألة أصلا شنو؟ حتى القائل بتخلف، اسمعوا، حتى القائل بتخلف الملك عن زمن الخيار لا يقول بأنه في مورد كون الخيار مختص بالمشتري، المسألة تامة. إذن لا الكبرى نقبلها ولا الصغرى. الكبرى ما نقبلها وصغراها ما نقبلها، على أن هذه المسألة من صغريات مسألتنا، لأنه مسألة الخراج بالضمان إذا كان الخيار لغير المشتري، أما إذا للمشتري فالشيخ الطوسي أصلا هو شنو؟ أنه لم يعلم من القائلين، من القائلين طوسي وجماعته ابن سعيد وابن الجنيد، أنه لم يعلم من القائلين بتوقف الملك على انقضاء الخيار القول بكون ضماني على المشتري حتى يكون نماؤه له. خب انتهينا ولله الحمد من بحث الأدلة العشرة. خب بماذا انتهينا شيخنا؟ يقول انتهينا، اسمعوا جيدا، هذا بينت بداية الدرس اليوم، انتهينا مما ذكرناه أن العمدة في قول المشتري كم دليل؟ 3 أدلة من 10، 7 أدلة كلها شنو؟ مناقش فيها. أن العمدة في قول المشهور عموم أدلة حل البيع 1، والتجارة عن تراض 2، وأخبار الخيار، كلمة الخيار، لفظ الخيار. زين، الآن الشيخ يقول نريد أن نستعرض لكم أدلة القائلين بأن الملك يتأخر عن زمن الخيار، يعني الملك لا يحصل بالعقد وإنما الملك يحصل بعد انقضاء زمن الخيار، يعني ما نسب إلى الطوسي بماذا يمكن أن يستدل عليه، يعني الفريق الآخر، الطرف الآخر. الشيخ يقول أيضا هناك أدلة ذكرت في هذا الباب وهي روايات عديدة، روايات عديدة تصل إلى 4 روايات. هذه الروايات الأربعة يمكن من خلالها نعلم أن الملك لا يحصل بالعقد وإنما يحصل بمن؟ بعد انقضاء زمن الخيار. واستدل للقول الآخر، قول الآخر منه وجماعته، بما دل على كون تلف المبيع من مال البائع في زمان الخيار. عندنا قاعدة أن تلف المبيع في زمن الخيار من مال من؟ من مال البائع. فيدل بضميمة قاعدة كل التلف، كون التلف من المالك لأنه مقابل الخراج، على كونه في ملك البائع. إذن الدليل الأول هي القاعدة التي تقول أن تلف المبيع في زمن الخيار من مالي منه؟ من مال البائع. يعني شنو؟ يعني الجارية إذا انكسر رجلها في 3 أيام فضمان على من؟ وهذا دليل على أنه لو كان ملك المشتري لكان الضمان على من؟ على المشتري. إحنا عندنا قاعدة شو نقول؟ تلف المبيع قبل قبضه، قبل قبضه، قبل قبضه من مال بائعه، أما تلف المبيع بعد قبضه فهو على ما، على من؟ على المشتري. هاي قاعدة. بس بعدين إيش قالوا؟ قال نعم تلف المبيع في زمن الخيار على البائع. هذا الدليل الأول، هذا الدليل الأول. وهناك روايات 4 أيضا تتحدث عن هذا المضمون، صحيحة ابن سنان عن الرجل يشتري العبد أو الدابة بشرط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه حدث رجلة تنكسر، على من ضمان ذلك؟ يسأل المولى على من ضمان ذلك، فقال على البائع. من قال ضمان هذا العبد المكسور رجلة على من؟ على البائع، حتى ينقضي الشرط 3 أيام ويصير، هذا خلي جواخط، ويصير المبيع للمشتري. بعد واضح كلش، يصير المبيع علما للمشتري بعده بعد الخيار. سواء هاي من عندي سواء شرط له البايع أو لم يشترط، يعني القضية هي من قبل الشارع أن الخيار الحيوان كم يوم؟ 3 أيام. ما دام 3 أيام فأي حدث يحدث، أي موت، أي تلف، فهو على من؟ ليش؟ لأنه ما لم ينقض الخيار لا ملك للمبيع. قال المسائل: وإن كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشتري وقال عليه السلام: وإن كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشتري فهو من مال من؟ أيضا مال بقى. ليش؟ ما دام يعني مرة أن كل الحيوان خلال 3 أيام تلف، مرة أنا اشترطت في هذا الحيوان أسبوع مو 3 أيام، أسبوع، يتشتري منك الجاري على أن يكون لي الخيار كم؟ أسبوع. المهم قال إذا كان أيام معدودة بحسب شرطكم فلا يكون المبيع لمن؟ لا يكون المبيع للمشتري إلا بعده. فأي تلف حصل في هالأيام الأسبوع على من؟ على المال البايع. أوضح من هذا؟ ما يصير. رواية ثانية، رواية عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل يشتري أمة من رجل بشرط. واحد اشترى من واحد أمة بشرط، يعني بخيار، بشرط يوما أو يومين، فماتت عنده وقد قطع الثمن. قطع يعني دفع الثمن، الثمن مدفوع وقد قطع الثمن. على من يكون ضمان ذلك؟ موت هذا الجاري على منه؟ قال: ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي خياره شرطه. يلا شوفوا، ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي شرطه. مفهوم ايش يصير؟ مفهوم ايش يصير؟ ان الضمان على البايع، ولما كان ضمان على البايع يعني الملك ليس ملك المشتري. الرواية الثالثة: ومرسلة ابن رباط: إن حدث بالحيوان حدث قبل 3 أيام فهو من مال البايع. الرواية الرابعة والنبوية المروي في قرب الإسناد، هاي ذكرناها الرواية قبل الأسبوع الماضي، في العبد المشترى بشرط فيموت قال: يستحلف بالله ما رضيه ثم هو بريء من الضمان. يعني ايش يقول له؟ يقول له: يا فلان العبد يوم الثاني مات عندك، بينك ما بين الله كنت راضي بي لما كنت راضي بي، بينك ما بين الله. يقول: والله ما كنت راضي بي. إذا ما كنت يعني ما سقطت خيارك. ما دام ما سقط خيارك فالضمان على من؟ على البايع. أما إذا استحلفوه قال بينك ما بين الله ما شيت راضي، قال لي شيت راضي بي، فما لك خيار. فإذا ما لك خيار فالضمان على من؟ رواية شي قالت: فيستحلف اللي هلكت عنده البلي، اللي هلكت عنده، يقول له هذا العبد كنت راضي بي لما كنت راضي بي. وبعد بعض الأحيان أن يوم الأول راضي بالعبد بس خوب حاطها إلى 3 أيام كنت راضي بي، فيقول لما مات العبد بعد ماكو عبد، فيستحلف على من؟ يستحلف بالله ما رضيه، يعني والله ما كنت قابل بي، ما كنت قابل يعني بعدني شنو متردد. فهو ثم هو بريء من الضمان. جناب المصنف يقول: هذه الأخبار وهذه القاعدة فيها بحث سيأتي بيانه، والحمد لله رب العالمين.